هناك بعض الأسئلة نتقدم إليكم راضين أن الله سبحانه وتعالى يوفقكم في الإجابة. السؤال الأول: ما هو تعليق فضيلتكم وموقفكم من الغزو العراقي للكويت وتدخل القوات الأمريكية أيضا في الخليج العربي؟
السؤال الشرط الثاني منه ليس دقيقا والقصد مفهوما، وحسب المعنى المقصود قلبا وليس الملفوظ لفظا يجيبه. وهذا ايش طيب. اما اعتداء العراق على الكويت فلا شك انه بغي وظلم لا يجوز شرعا باي وجه من الوجوه، مهما كانت المسوغات او كما يقولون اليوم المبررات لمثل هذا الاعتداء. ومعلوم لدى كافة المسلمين قول رب العالمين في القرآن الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قلنا لا يوصف له أنه لا يوجد اليوم دولة مسلمة تقوم بتطبيق الأحكام الشرعية 100%. لا شك أن بعض الشرع من بعض، لكن بحثنا أنه لا يوجد مع الأسف دولة تطبق الأحكام الشرعية 100%. ولو كانت موجودة اليوم فليست تلك الدولة التي تستطيع أن تنفذ هذا الحكم القرآني. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كان المفروض أن الدولة التي يرجى أن تطبق هذا الحكم الشرعي من الناحية الشرعية أو من ناحية تمسك الدولة بتنفيذ الأحكام الشرعية كان المفروض أن تكون هي الدولة السعودية، لأنها خير الدول الإسلامية من حيث تطبيقها وتنفيذها لكثير من الأحكام الشرعية. كان هذا هو المظنون فيها، لكن الجانب الآخر الذي أشرت إليه في مطلع كلمتي هذه وهي أن تكون في موضع القوة التي تستطيع إذا ما أرادت أن تنفذ الحكم الشرعي المنصوص في الآية فتستطيع أن تقاتل الطائفة الباغية. فإن كانت هي تستطيع من حيث أنها تنفذ الأحكام الشرعية إلى حد بعيد كما أشرت آنفا في بلادها، فهي مع الأسف الشديد لا تستطيع أن تنفذ هذا الحكم الشرعي على غيرها. ولذلك مع الأسف الشديد في الوقت الذي لم تستطع أن تنفذ هذا الحكم الشرعي هي من جهتها خشيت أن يصيبها ما أصاب جارتها، وهي بينها وبين المعتدي عليها حدودا. وفي المثل السوري العامي: إذا حدأ جارك بالأنف. ولذلك مع الأثر الشديد الدولة السعودية في الوقت الذي لم تكن في موطن القوة من حيث أنها تحاول إصلاح بين الطائفتين المؤمنتين المتقاتلتين، فهي لو أرادت أن توقف الباغي عند حده ما تملك القوة لتنفيذ هذا الحكم الشرعي. وأكبر دليل على ذلك أنها لما خشيت أن يصل عدوى اعتداء العراق على الكويت إلى السعودية لم تقتصر على الاستعانة بالدول العربية فقط، وإنما استعانت بالدول الصليبية الكافرة. وبعد هذا الكلام الذي هو جواب للشطر الأول من سؤالك، يأتي الآن الجواب عن الشطر الثاني من سؤالك الذي تقصده بقلبك وليس بنبضك، لأنه ليس مهم دخول الكفار هيون كما دخل اليهود، لأنه معروف مثل هذا الحكم أنه لا يجوز شرعا. ولذلك قلت ابتداء أن السؤال ليس المقصود هذا المعنى به، وإنما المقصود به ما حكم الاستعانة بهؤلاء الكفار الفريقين، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فنحن نقول غير مرتابين ولا شاكين بأن هذه الاستعانة لا عهد للتاريخ الإسلامي كله بمثلها إطلاقا، وهو شر فتنة تصيب الأمة الإسلامية في كل تاريخها، من حيث أن سبب هذا الدخول دخول الصليبيون إلى البلاد الإسلامية ليست في الحرب القائمة بين الكفار والمسلمين، وإنما السبب هو استجلاب المسلمين لهؤلاء الكفار استنصارا بهم على أنشئة الباغية أو الطائفة الباغية. ولا شك أن هذا علاج للداء بداء أشد، وهذا لا يصح إلا على مذهب واحد وهو مذهب أبي نواس، وداوني بالتي كانت هي الداء. وأنا في الواقع أتعجب كل التعجب مما يبلغنا، وأرجو أن يكون هذا الذي يبلغنا أن لا يكون صحيحا من حيث الواقع، لأن الفقه الإسلامي بنصوص كتابه وسنة نبيه والاستنباط الصحيح لا يمكن أن يتقبل ما نسمعه من تبرير أو تسوير بعض المشايخ الأفاضل في تلك البلاد استعانة السعوديين لهؤلاء الكفار الصليبيين. ذلك لأن معنى كلامهم يعود إلى ما يقوله بعض الفقهاء في أصولهم، وإن كانوا هم لم يشيروا إلى ذلك، لكن صنيعهم ينبهنا إلى أنهم يدندنون حول ما ذكره علماء الأصول من قولهم بأن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا. فهم يظنون أن لجأهم إلى الاستعانة بالصليبيين أقل شرا ولا نكون خيرا من اعتداء العراقيين على السعوديين. ونحن نرى أن وجهة نظرهم هذه مردودة نصا وفقها، لأن الاعتداء العراقي على السعودية لم يقع كما وقع على الكويت، ولذلك فلا يصح تطبيق القاعدة هذه التي تقول أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار إثرهما، فلم يقع الشر الأكبر في ظن المشايخ وهو اعتداء العراقيين على السعوديين حتى يختاروا الشر الأصغر في ظنهم وهو استنصارهم للكفار. أما من حيث النص فهذا أمر واضح جدا، حيث أنه قد صح في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنا لا نستعين بالمشرك، وسبب الحديث معروف في صحيح مسلم وغيره. وفي رواية أخرج الحاكم في المستورك أن قوما من المشركين جاءوا يريدون أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فقال لهم أسلمتم؟ قالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. فهذه قاعدة فقهية وضعها من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وليست كبعض القواعد الفقهية التي يمكن أن تكون موضع أخذ ورد. فهناك قواعد جباء والأحناف يخالفها الشافعية والعكس بالعكس، أما هذه القاعدة فقد وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصه الصحيح الصريح إنا لا نستعين بمشرك. وعلى ذلك معنى كون الشيء قاعدة أنه يجب التزامها دائما وأبدا إلا لأمر عارض لا ينافي القاعدة من أصلها، وإنما يمكن أن يجرى عليها تخصيص ما. والذين يصرحون بجواز الاستنفار بالأمريكيين والبريطانيين وغيرهم يرون أن هذا الاستنفار له أصل في بعض الحوادث الجزئية التي ثبتت في السنة المحمدية، فتكون هذه الجزئيات مستثناة من القاعدة. ونحن نقول جوابا عن هذه الدعوة: أولا، قاعدة أصولية أنه إذا اختلف القول مع الفعل أو قول الرسول عليه السلام مع فعله، فإذا لم يمكن التوفيق بين قوله وفعله كان قوله هو المقدم على فعله، وإذا أمكن التوفيق فذلك خير وأبقى. تلك الجزئيات التي يستند إليها من جوزوا هذا الاستنفار البشع إنما هي جزئيات لا تذكر بالنسبة لهذه المصيبة التي حلت في البلاد السعودية بخاصة والبلاد الإسلامية بعامة. ويكفي أن يقابل وأن يقايس كل مسلم حتى ولو كان غير عالم بين ما وقع من الرسول عليه السلام من الجزئيات وبين هذا الذي ألم من المصيبة الكبرى للمسلمين اليوم. انظروا مثلا من حججهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بدليل من المشركين حينما عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، استعان بذلك المشرك ليدلهما على الطريق. هذه صورة. الصورة الثانية التي يستدل البعض بها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن أمية أجرا كانت له، ولما استعار منه أو أراد أن يستعير منه ظن، وهذا من موقف ضعفه هو تجاه موقف النبي، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذها رغم أنه، ولذلك قال له: غصبا يا محمد أم عارية مؤداة؟ قال: لا، بل عارية مؤداة. فانظر الفرق بين مثل هاتين الحديثتين وغيرهما مما يستدلون بذلك، الفرق كبير وكبير جدا. كل الحوادث، وقد استحضرت لكم بعضها، تدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعان كان في موقف القوة والقدرة والتغلب على من استعان بهم، لو أرادوا بهم عليه السلام مكرا كان هو الأقوى. فهو كان مع صاحبه أبي بكر، لو أراد مثلا ذلك الدليل المرشد على الطريق بين مكة والمدينة، لو أراد بهما غدرا ما استطاع أن يتغلب عليه. صفوان ابن أمية أيضا شعر بضعفه، ولله قال له: تقصد مني غصب أم يعاني مؤلف؟ قال له عليه السلام: كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، بل عاري مؤدة. كذلك لما حالف مثلا في بعض الحوادث طائفة من اليهود، حالفهم وهو القوي، بدليل أنهم لما أرادوا الغدر به قاتلهم وانتصر عليهم كما هو معروف في السيرة النبوية. فأين هذه الجزئيات من هذه المصيبة الكبرى التي ألمت بنا في هذا العصر، حيث أن الدول الإسلامية كلها بما فيها العراق نفسها التي يخشاها الدول الإسلامية كلها، لو اجتمعت قاتلة لم تستطيع إلا أن يعودوا إلى الإسلام، لم تستطيع أن يخرجوا الأمريكان والبريطان من البلاد الإسلامية. كيف يقاس هذا الواقع الأليم بتلك الجزئيات مع مناصاة هذا الواقع للقاعدة ينبغي أن لا ننساها: إنا لا نستعين بمشرك؟ هذه القاعدة. فإذا اختلفت حاجة عن القاعدة يجب ضربها بهذه القاعدة، ولا يجوز العكس، ضرب إيش القاعدة بهذا الواقع لنحاول أن نسلكها وأن نصورها بجزئيات ليست منافية لأصل الاستعانة المنفية للقاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان تحقيقا لمصلحة، وأرجو الانتباه لما أقول، لمصلحة لا مفسدة فيها مطلقا. أما واقعنا اليوم فأولا المصلحة غير متحققة، وثانيا المفسدة متجسمة متحققة. وأكبر دليل ما بدأت النذر تنذر بشر مستطير من جهة انتشار الفساد وانتشار النساء بالعورات في كثير من البلاد السعودية التي احتلها الأمريكان. وليس يهمني أن نحتج ببعض الروايات والجزئيات، لأني حقيقة لا أثق بهذه الروايات سواء كانت لنا أو علينا، وإنما علينا أن نتحرك من حيث الروايات الجزئيات. لكننا نعلم المشاهدة، أبو هريرة مثلا حينما احتلوا فلسطين أشاعوا فيها الفساد والخلاعة والفسق والفجور إلى آخره، والذين يذهبون إلى البلاد الأوروبيين والأمريكيين أيضا يرون هناك الفسق والفجور علنا. فما الذي يمنع هؤلاء الكفار من أن ينشروا فسادهم في بلاد الإسلام وهم قد استدعوا إلى بلاد الإسلام ولم يفرضوا أنفسهم على بلاد الإسلام كما كان الشأن في الحرب الصليبية الأولى؟ وأخيرا نقول من عاقبة هذا الاستنفار هل هناك طريق لإخراج هؤلاء الكفار من بلاد الإسلام؟ إن قيل نعم هناك اتفاق مثلا بين السعوديين وبين الأمريكيين والبريطانيين أن نحن أتونا بكم إلينا باختيارنا، فإذا ما أمرناكم بالخروج من ديارنا وجب عليكم أن تأتمروا بأمرنا، هل هذا كلام يعقله من يعرف قوة هؤلاء الكفار وغدرهم ونكسهم بعهودهم ومعاهدهم من جهة وجهة أخرى يعرف ضعف المسلمين وضعف الدول كلها؟ في ذلك لا أجد فيما نسمع اليوم من حجج يريدون بها تبرير هذه المصيبة ما يجعلها جائزة إطلاقا، بل هذه المصيبة كما قلت في تضعيف كلامي لم يصب العالم الإسلامي بمثلها أبدا، وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينجينا منها بمعجزة من عنده، وإلا فالمسلمون أعجز من أن يصدوا اليهود من بلاد المسلمين، وهم الذين كانوا يقال عنهم شرذمة من اليهود الأذلة، فكيف نستطيع أن نرد الأمريكان والبريطان والفرنسيين وغيرهم ممن تكالبوا على المسلمين وبطلب من دولة مسلمة؟ كنا نرجو أن تكون في مقدمة الدول الإسلامية التي ترفض الاستعانة بالمشركين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
في هذه الظروف ما هو موقف المسلم في شتى أنحاء البلاد الإسلامية من طلب العراق مثلا مجاهدة هؤلاء الكفار، واعتبار أن هذا جهاد إسلامي كما نسمع بغض النظر عن حقيقة ما نسمع، إنما يقولون جهاد إسلامي واستنفار إسلامي لقتال هؤلاء الكفار الذين يعتبرهم كثير من المسلمين محتلين وليسوا مساعدين أو مساندين أو لكشف أذى العراق؟
نعم، نحن مسؤولون من هذا السؤال مرارا وتكرارا وجوابنا باختصار كما يلي: أولا، ليس هناك راية تنادي بالجهاد في سبيل الله، وإنما هناك سياسة حكم جبري يحب التسلط والتغلب. والعراق حينما استولى على الكويت ما استولى باسم الجهاد، فما بين عشية وضحاها بدا يؤذن الجهاد في سبيل الله. هذه كلمة سياسية يريد بها ايضا من جانب اخر، هو ان يستنصر بالبقية الباقية من المسلمين، واكثرهم ضعفاء لا يعقلون ولا يفكرون بعاقبة الامور، فمجرد ما يسمع كثير من الناس كلمة الجهاد في سبيل الله خلاص نحن بدنا نجاهد في سبيل الله. وهو في الأمس القريب كان يسمع تكفير بعض الشيوخ لصدام ولحزبه، وإلى الآن نسمع تمجيدا لصدام ولدولته لأنها وقفت ضد السعودية وضد إيش؟ الأمريكان. فنحن نرى أنه لا ينبغي للأفراد المسلمين أن يغتروا بإعلان الجهاد سواء من العراق أو من غير العراق، لأننا نقول هل كان هذا قبل هذا؟ ونزيد على ذلك ونقول ليس المسلم فقط الذي إذا كان يريد أن يجاهد حقا فعليه أن يستعد بالاستعداد الكامل ليجاهد في سبيل الله، بل أولى منه الدول التي هي التي بإمكانها أن تستعد الاستعداد المادي السلاحي أكثر من الأفراد، وذلك بلا شك يستلزم تجديد المسلمين وتهيئتهم للجهاد في سبيل الله قبل سنين طويلة. وليس في ليلة لا خبر فيها ينادى للناس في سبيل الله فيثور الناس بأعاطفهم ويريدون أن يجاهدوا في سبيل الله، ولو أرادوا الجهاد في سبيل الله لعدوا له عدته. ولذلك فنحن نعتقد جازمين أن العصر الآن عصر فتن بين الدول الإسلامية بعضها مع بعض من جهة، وبين بعضها وبعض الدول الكافرة من جهة أخرى، فليس زمن جهاد وإنما هو زمن فتن. وحينئذ يرد هنا ما جاء في أكثر من حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن بعض أشراط الساعة وذكر فيها أنه يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلى آخر الحديث، في بعضها يقول عليه السلام يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل، وفي بعضها يأمر عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يلزموا بيوتهم، وفي رواية عربية فصحى يقول كونوا أحلاس بيوتكم. لذلك نحن لا نرى اليوم أن ينضم مسلم لا إلى العراق ولا إلى من يعادي العراق. الكويتيين الآن الذين شكلوا مقاومة هناك، فلا نرى أن ينضم المسلمون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأن الجميع لا يقصدون الجهاد في سبيل الله. لكننا نقول شيئا توضيحا لإشكال عند بعض الناس الذين لا يتصورون الواقع تصورا كاملا، فيقولون إذا حينما تقول كما قال الرسول كونوا أحلاس بيوتكم، إذا نخلي الأمريكان يقاتلوا إخواننا العراقيين ونحن ما نقاتل الأمريكان مع العراقيين؟ نقول لهم يا إخواننا لو كان الموضوع قتال يقوم بين العراقيين والأمريكان فحينئذ يجب مساعدة العراقيين على الأمريكان، وتصبح العراق في اعتقادي من حيث وجود مساعدتها أبواب ثانية، لكن هذا فيما تصورنا إذا تصورنا أن القتال هو بين العراقيين والأمريكيين. أما والواقع ليس كذلك، سيكون القتال أولا نقول جملة عامة، سيكون بين العراق والأمريكيين ومعهم المسلمون، فليس القتال بين العراق والأمريكان فقط، بل بين العراق من جهة والأمريكيين والمسلمين الذين معه من جهة أخرى. هذا كلام مجمل، لكن إذا عرفنا سياسة الدول الكافرة وأنهم لا استعداد لهم أن يريقوا دم أحد من جنودهم ما دام أنهم يجدون جنودا من المسلمين يقاتلون بهم المسلمين العراقيين، ولذلك الواقع الذي يتصوره كل مسلم أن الكفار سيقدمون كبش الفداء المسلمين من السعوديين والمصريين والدول الإسلامية الأخرى، وأي القسمين تغلب على الآخر فالأمريكان ومن معهم من الكفار هم فرحون لأن المسلمين يقتلون.